ما بعد فبين يدي موضوعنا الذي نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة، أحب بمناسبة الجمع بين الصلاتين أن أتحدث قليلا عن خاصية من خصائص هذا الدين الإسلامي العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى علينا به، وهي خاصية اليسر التي تناسب العموم والشمول الذي جاء به هذا الدين. فإن كون الدين عاما للثقلين الإنس والجن وشاملا لجميع مناحي الحياة لا يمكن أن تطبق أحكامه وتنفذ أوامره إلا إذا كان هناك هذه الخاصية العظيمة، وهي خاصية اليسر. وعدت بالحنيفية السمحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لن يضيق أحد في الدين إلا غلبه الدين بكثرة محبة هذا الدين لليسر وتوسيع جوانبه. والجمع بين الصلاتين في المطر من ألوان هذا اليسر العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى علينا به. فالصلاة كما تعلمون في القرآن كتاب موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتة، لها حدود ومواقيت مذكورة في السنة وقد أجمع العلماء عليه، لكن هذه المواقيت قابلة للتداخل بحدود وضوابط شرعية في حالات معينة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، قال بعض العلماء إعلاما لأمته بيسر هذا الدين، وأنهم ما تحتاجوا إلى الجمع لأي حاجة من الحاجات التي تهمهم في دينهم أو دنياهم فإنه يحق لهم أن يجمعوا. ومن أمثلة ذلك المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يصلي يتوضأ ويصلي ويجمع بين الصلاتين. ومثله أيضا المستحاضة التي يخرج منها دم كثير لا تستطيع أن تستفتر منه، ويشق عليها أن تتوقاه في صلاتها، قال العلماء تجمع بين الصلاتين، أو تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها ليتم لها بذلك الجمع الصوري. المقصود أن هذه رخصة، وحينما نعمل بهذه الرخصة التي هي من هذا الدين ومن يسره العظيم لا نعمل بها تخففا فقط، وإنما نعمل بها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فكما ورد في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن تأتوا الرخصة التي رخص الله لكم بها كما يحب منكم أن تأتوا بالأمر الذي أمركم به، الوجه الذي أمركم به، من غير زيادة ولا نقصان، على حالته الأصلية وهي العزيمة. فنحن حينما نعمل هذا لا نعمله لأننا يعني ترغب أنفسنا بالتخفف، لا، نعمله أولا في المقام الأول للتعبد لله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن الله يحب ويرضى منا ذلك. ولذلك الذين لم يفطروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات حينما بلغ بهم الجهد وشكوا حالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما لم يفطروا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وسقط رجل في إحدى الغزوات من الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليش ليس من البر الصيام في السفر؟ لأن الله سبحانه وتعالى رخص لنا بالفطر في السفر، فما دامت هذه رخصة والإنسان يشق عليه الصوم في السفر إذا كان يشق عليه، والإنسان يشق عليه الصوم في السفر، فإنه ينبغي له أن يترخص وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. يعني أنت حينما تفطر تعبد الله وتكون مأجورا على فطرك. لماذا؟ لأنك امتثلت أمر الله. فأمر الله يا إخواني ما هو بالتشدد والشدة على النفس وحملها على لا، بهذا وبهذا، بهذا وبهذا، كل في مكان وكل شيء في موضع. حينما تأتي الطيبات أكل منها وأحمد الله وأرى أني أتعبد لله بالأكل من الطيبات، وحينما تأتي الخبائث وإن كانت لذائذ أتركها وأجتنبها وأمتنع عنها حتى لو أكرهت عليها إكراها غير ملجئ لم أقربها، فأتعبد لله سبحانه وتعالى بتركها لأن الله سبحانه وتعالى حرمها عليه. ولذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله إن رجلا يقول إني لا آكل الفالوذة، قيل له ولما؟ قال لأني لا أستطيع شكرا، أستطيع شكر هذه النعمة. فقال الحسن البصري ما أقل فقها، وهل يستطيع شكر الماء شكر الله على الماء البارد؟ إذا كنت تعامل نفسك مع الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة تبدأ من هنا. الماء أهم من الفروة وأعظم في النعم، يستغنى الإنسان طول حياته ولا يأكل فروة، لكن هل يستطيع أحد أن يستغنى عن الماء؟ أبدا. طيب وإن شكر الماء ذلك غير ذلك من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها العبد. ولذلك يا أحبتي ينبغي دائما أن نلاحظ معنى اليسر، حتى إن العلماء قالوا إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين ولم يعرف الإنسان الصواب منه ولم يهتدي إليه فإن الصواب منهما أيسرهما، هذا قول لبعض أهل العلم، ويميل إليه بعض علمائنا المعاصرين، يقولون إن الأيسر هو الأقرب إلى روح الدين، وإن كان الثاني أشد وقد يكون فيه من الاحتياط ما ليس في هذا، إلا أن هذا أيسر والدين جاء باليسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فديننا يا إخوتي مبني على اليسر في كل أحواله. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة نقرأها في كل ليلة ونيسرك اليسر. يثير الله سبحانه وتعالى النبي اليسر في كل شيء، في عقيدته، في خلقه، في معاملته، في قيامه وقعوده، في ركوبه، في عاداته، في كل أحواله ميسر اليسر. ما في حياته شيء شاق أو شيء فيه تكلف. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه أنه يقول وما أنا من المتكلفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف عموما، وفي بعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف بالنفس. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نموذج كامل لليسر. جاء إليه رجل وقال يا رسول الله وهو يصيح أعرابي هلكت وأهلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله. وفي بعض الروايات أنه ضرب على صفحة عنقه وقال والله لا أملك إلا هذه يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ومن الذي أوقعني في الذي أوقعني فيه يا رسول الله إلا أني كنت في الصيام، أو كما جاء في الحديث. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين نابتيها يا رسول الله أهل بيت أفقر من بيت. وكان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عرض من تمر، زبير كبير فيه تمر، فقال خذ هذا فأطعمه أهلك. فجاء إلى قومه الذين تحرجوا من فعلته وعظموا له الأمر، قال جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم بالسعة وقد خرجت منكم بالضيق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. لاحظوا يا إخواني كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل المذنب. نعم هو مذنب وقد فعل أمرا عظيما، ولكنه لما جاء معترفا ما كان يجدر بنا أن نزيد الكيلة، خلاص الآن هو في مقابل يسر. لو جاء مستهينا بمعصيته كنا نعظم عليه هذه المعصية، مثل ما جاء معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إني قد زنيت، فالتفت عنه رسول الله فجاء إليهم الشق الآخر قال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فالتفت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه الثالثة والرابعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه، يعني يشموه، هل هو شارب؟ قد يكون ليس كذلك. ثم تبين النبي صلى الله عليه وسلم منه تبين أعظم، هل قبلت؟ هل غمزت؟ هل باشرت؟ يعني شيئا دون الوضع. فقال لا يا رسول الله. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد واقع الزنا، ومع ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بالحجارة ورمي، فلما أذلقته الحجارة هرب، فلحقه الصحابة فقتلوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ رأيتم يا أخواني هذا اليسر، لاحظ هذا اليسر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. جاء إليه رجل فقال يا رسول الله أعطني ما أعطاك. قال أرأيت إلى هذا الوادي وكان مليئا بالغنم؟ قال خذه كله. قال تهزأ بي؟ قال بل هو لك. فجاء إلى قومه يقول جئتكم من عندي رجل لا يخشى الله عليه وسلم. سبحان الله. فجاء قومه كلهم إلى رسول الله المسلمين. انظر ماذا ظفر من رسلنا في مقابل غنيمات أعطاها هذا الرجل الأعرابي، ظفر بإسلام أمة. هذا والله هو الهادي العظيم. طيب وهاديه في ملبسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما يتيسر، مرة يلبس بردة حبرة أو حبرة من أحسن البرود اليمانية التي كانت تصنع في ذلك الزمان، ومرة يلبس ثوبا خلقا مرقعا عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يركب عليه الصلاة والسلام؟ مرة يركب يعني خيار الإبل التي تفخر بها العرب وكانت عنده القصواء وهي ناقة محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يركب عتاق الخيل، ومرة يركب الحمير، وكان له حمار يقال له عفير. انظر أيضا إلى مأكوله عليه الصلاة والسلام، إن قدم له طعام طيب لحم مشوي وبسر وتمر وكذا أكل وحمد الله، وإن قدم له طعام دون ذلك أكل وحمد الله، حتى إنه لا يمر الشهر والشهران والثلاث على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوقد فيه له. كان النبي لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. جاء إلى زوجه فقال ما عندكم من إداب؟ قالوا عندنا خل. قال نعم الإداب الخل. قال العلماء إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أن يمتدح ما يقدم إليه من الطعام، ليس لأن الخل هو من خير الطعام، ولكن ليمتدح ما يقدم من الطعام، فإن الطعام كله خير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاب شيء من الطعام، إن اشتهى وأكل وإلا ترك، وكان ينهى الناس عن ذلك. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، كان ينام مرة على إدام حشو وليف، ومرة ينام على الأرض عليه الصلاة والسلام، ومرة ينام على ما هو أرفع من ذلك أو أقل من ذلك، وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يكن يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. وهذا والله هو غاية اليسر. ولما تلاحظ الدين يا إخواني، لما تلاحظون الدين تجدون أنه مركب من أساسه على اليسر، من تبدأ من قولك أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر نقطة في هذا الدين أشهد أن لا إله إلا الله. وش معناها؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. أي صبي من صبيان المسلمين يفسرها لك ويفهم معناها كما يفهمها العالم الكبير النحيل. وعندنا مثل ما عند النصارى ثلاثة واحد والواحد ثلاثة ولا أحد، حتى العالم ما يفسرها لك، يقول هذا من عالم الملكوت ما يؤتى إلا لأناس معينين، وليس لك ولست مخولا بأن تفهم مثل هذه المعميات. قاعدة عظيمة من قواعد الدين عندهم ما يفهمها علماء، أما عندنا حتى الأعرابي والصغير والكبير كلهم يفهمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي يدخل الإنسان بها الدين وهي مفتاح الجنة. طيب، ولما تنظر أيضا هذا الدين كله مركب على اليسر، سبحان الله، ما هناك عبادة يشق فعلها على الإنسان في الجملة أبدا، الصلاة، الصوم، الحج، والذي يشق على الإنسان منه لطارئ أو عارض أو لشيء معين فإنه كما يقول علماء القواعد الفقهية، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. كيف إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق؟ إذا ضاق الأمر على الإنسان اتسع الحكم الشرعي له، وإذا اتسع الحكم الأمر على الإنسان ضاق الحكم الشرعي عليه، لأن الشرع جاء لمصلحة العباد. فأنت إذا كنت قادر على القيام، قادر على القيام، تسع الحال بالنسبة لك، ضاق عليك الحكم الشرعي، لا يسعك في الصلاة الفريضة إلا أن تفوت. وإذا ضاق الحال عليك اتسع الحكم بالنسبة لك، ما تستطيع القيام يتسع الحكم، تصلي قاعدة لم تستطع، على جنب لم تستطع، على ظهرك، يصلي الإنسان على الحال، حتى إنه يبلغ به أن يصلي بالنية، يركع ويسجد بالنية. ولاحظ الإنسان أيضا المطرود الذي يلحقه عدو له كيف يصلي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تصلي وأن تركض، ولو كنت لغير القبلة، ولو كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، يلحقونك تصلي الله أكبر وأن تمشي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وماسك ثوبك في يدك وتركه بس ما تفوت الصلاة. شوف كيف يعني هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يؤديه الإنسان حتى على هذه الحالة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. مواقيت الصلاة يا إخوان، هل جاء الإسلام يقول إذا جاءت الساعة 12 إلى الدقائق دخل وقت الظهر؟ من اللي بيملك ساعة؟ وين الأعراب؟ وين المساكين؟ وين اللي ما عندهم؟ وين اللي ما يعرفون يقرأون الساعة؟ لا، عندك ساعة كونية كبيرة يشوفها كل واحد، كبير والصغير والذكر والأنثى كلهم يرون ذلك ويعرفون المواقيت. مواقيت ما يحتاج لا ليست ألغازا ولا معمنات. إذا كانت الشمس بكبد السماء فزالت نحو المغرب قليلا دخل وقت الظهر. إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، واضح أيضا. إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، إذا طلع الفجر البياض المعترض في الأفق، الفجر فجران، فجر كاذب وهو الذي يكون من المشرق إلى المغرب، وفجر صادق هو الذي يكون من الشمال إلى الجنوب وهو الذي يكون عن جداد الأفق. إذا طلع هذا الفجر وهو واضح أيضا، وخصوصا في البلاد التي ليس فيها كهرباء في البلاد، واضح جدا. الحين ما يطلع يعرف الإنسان الفجر قد بزغ فيصلي الفجر. شوف كيف ربطنا بأشياء واضحة جدا. ولذلك حتى شهرنا أيضا، شهرنا مربوط بساعة كونية أيضا أخرى كبيرة. أشهرنا مربوطة بإيش؟ القمر ومسيره. وأنت في أي ليلة إذا كنت متعود على نظر القمر وعلى يد على هذه الساعة الكونية الكبيرة كما كان الناس في السابق يعني معتادين عليها، يعرفون في أي ليلة هم. حتى لو الواحد ناسي كم يعني متى دخل الشهر، يعرف أنه اليوم في ليلة 8 وغدا ليلة 9 وبعد غدا ليلة 10 والليلة ليلة الإبدار والليلة ليلة الإسراء، يعرفون ذلك عندهم ساعة. ليه ما ربطت الأحكام بالشمس؟ لأن ما تناسب هذا اليسر الموجود في الدين. من اللي بيدري الآن لو يطلع على الشمس اليوم بكرة الصباح يقول اليوم 6 رجب ولا 7 رجب؟ في أحد يستطيع ذلك؟ ما أحد يستطيع، بل ولا يستطيع حتى بالتاريخ الميلادي أنه يحدد اليوم رؤية للشمس. حساب الشمس يحتاج إلى حساب فلكي، إما كان عندك منه خبر ما تعرف وتضيع. صح أنك قد تحدد في أي الأشهر، لأن الأشهر الشمسية موزونة على يعني مسير الشمس من جهة الشمال والجنوب غير ذلك، لكن نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وديننا بني على هذه الأمية ليراعي من؟ يراعي الجميع، الأعراب، العلماء، الخاصة، العام، الذكور، الإناث، الصغار، الكبار، كلهم يعرفون ذلك. وكل الأحكام تجدها دائما مربوطة على أشياء واضحة. لما جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحكم معلق بإيش؟ برؤية الماء. ما قال إيه نعم إذا انتقل الماء من البروستاتا مدري إيش إلى كذا إلى القناة الفلانية نعم يجب الحيض. نفس العملية، ما يجب على المرأة أن تعمل بأحكام الحيض إلا إذا رأت الحيض. لكن تقول لو أحسست به بعد صلاة العصر من يوم واحد رمضان ولا خرج إلا بعد أذان المغرب بثانية، صيامي صحيح أو صحيح؟ صحيح. ليه؟ لأن الحكم معلق به، معلق بالرؤية. شوف الشريعة جاءت بإيش؟ بيسر، سهول، أحكام واضحة، معالم بينة. لما تأتي تتوضأ ما قيمك بالسنتي كم تتوضأ؟ والله 10 سنتي من اليد، والسنتي 11 ما يدخل تحت الوضوء، يروح الواحد يقيس يده، لا إلى المرفقين. صلوا وجوهكم وأيديكم يما، وامسحوا برؤوسكم كل الرأس واضح، وأرجلكم إلى الكعبين، حد واضح عليكم. شوف معلم، فتجد أن الدين كله لو تأملته مبني على هذه القاعدة الضخمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج من أبيكم إبراهيم. هذا كله أنا أقوله أسوقه في معرض يعني أو مناسبة صلاتنا أو جمعنا بين الصلاتين. هذه رخصة نفعلها تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى أنبه إلى كلمة لسفيان الثوري رحمه الله تعالى أو سفيان عيينة، قال ليس الفقه التشديد، التشديد يحسنه كل أحد. الفقه الرخصة من ثقة، الفقه الرخصة من ثقة. أنا أستطيع أن أقول لك حرام أو أترك هذا أو لا ينبغي، كل واحد يستطيع هذا الشيء. ليه؟ لأن الاحتياط يعني مجال واسع وأرض خصبة للإنسان يعني يخوض فيه. يجيك واحد يقول أنا صليت بالطريقة الفلانية ومدري إيش ولا آخر، طيب عاد الصلاة مش بيضر سهولة يعني، إنه يقول عاد الصلاة هو بيخرج من المشكلة، بنفس الوقت ما عنده استعداد إنه يعصر ذهنه حتى يفكر صلاته فعلا كانت مستوفية للشروط والواجبات والأركان ولا لا. لكن يأتيك إنسان يتأمل يقول لك لا صلاته صحيحة ولا يلزمك عادته وما أوجب الله عليك أن تعيده. جاني بالأمس رجل يقول لي أنا قبل المغرب أحسست بأن أنه خرج مني شيء، وأنا في العادة يأتيني هذا الإحساس وكثيرا ما يكذب ما يكون صحيح، ويقول إني يعني جازفت ثم أذن المغرب ثم صليت بذلك الطهر الذي كنت عليه، فهل صلاتي صحيحة ولا لا؟ يقول ولما ذهبت بعد فترة من الصلاة إلى الحمام وجدت أنه نزل مني شيء، فهل أعمل بهذا النزل ولا لا؟ طبعا حينما يعني ممكن الإنسان يقول لي أخي يحفظ عاد الصلاة الحمد لله فيها ساعة، شو تدخل نفسك في مشاكل؟ لا، أنا لما أمشي على قواعد هذا هو الذي أمرني الله، ما سوى ذلك لست مأمورا به، فأنا على بينة من ربي. قلت له لا يلزمك عادة الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل أنت في طهارة متيقن منها، والحدث شك، وعندنا قاعدة ضخمة جدا من السمع والبصر في الفقه الإسلامي، اليقين لا يزول الشك، هذا فضلا عن كون هذا الإنسان عنده شك أصلا. والعلماء يقولون الإنسان الذي عنده شك كثير لا يلتفت إلى الشك أصلا. ثالثا، الشك الذي يكون بعد الانقضاء من العبادة لا يلتفت إليه. أنت لما صليت العشاء تذكر أن قرأت الفاتحة في الركعة الأولى ولا ما تذكر؟ لا تلتفت إلى الشك. لما اعتمرت آخر مرة طفت 7 أشواط ولا 6؟ لا تلتفت إلى هذا الشك. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء العبادة. عندي قواعد أعملها ما عدا تفت في هذا الوقت. إذا ما تعيد صلاة ممكن يأتي الإنسان يقول أحد يمنع هذا واخرج من هذا الإشكال الذي أنت. لا، الفقه الرخصة من ثقة كما قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى. فأنا أريد بهذا يا إخواني أن ننبذ عن أنفسنا النظرة التشديدية في هذا الدين. لا، الدين بني على اليسر واليسر كله في الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. يعني لن يأتي أحد إلى الدين ليمعن فيه ويشدد على الناس فيه إلا غلبه الدين. الدين يتحداك ويقول لك ما تستطيع تشدد فيه، لأنك لو جيت تشد من جهة جاءك آية أو حديث أو كذا خلاص أخرستك في ذلك الوقت والمقام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر يفعل المناسك المشروعة في ذلك اليوم بالترتيب التالي: أولا قام ورمى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى البيت فطاف وسعى. لاحظ مرتبة هكذا. فجاء الناس يسألون، الناس يحجون لأول مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عامل هذه المناسك على الكيفية التي يعني راقت له أو تيسرت. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. افعل ولا حرج. طفت قبل أن أحلق. افعل ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كيف يعني؟ خلاص غطت. ولذلك العلماء رحمه الله في الجملة يتفقون على أن هذه المناسك ليس ترتيبها بواجب، وإن كان بعض العلماء يرى وجوب ذلك، لكن من باب التيسير على الناس. وهذا هو الموائم بروح هذا الدين، هذا هو الموائم لروح هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي الذي جاء مع أمه. شوف، أمه واجب عليها الصلاة، لا يواجب، ما هي واجب الصلاة عليه مع جماعة، وتأتي معها بصبية لتحضر جماعة المسلمين وتنتفع بالموعظة وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. قال: لما أعلم من وجد أمه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كلها يحملها على إيش؟ على ضعيف واحد، وهي الأمة التي الآن هي بتشتكي من طول الصلاة لنفسها، وإنما تريد أن تسكت ابنها أو تنظر إلى حاجة وقريبة. رأيتم يا إخواني؟ إذن هذا الدين كله يسر وكله خير، وينبغي أن نعرضه للناس بهذا اليسر. ينبغي أن لا نعرضه للناس بشدة ولا بقوة، بل بيسر وسهولة، وأن يكون ديدا الإنسان في هذا الدين اليسر، وهجره فيه دائما وأبدا في دعوته، في قيامه، في قعوده، في كل حال من أحواله، أن يسلك منهج اليسر. فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين علينا ليشق به علينا أو يكلفنا به ويكلفنا ويثقل علينا. ولذلك لما قام رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم، ونذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم وأن لا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه وليستظل وليتكلم. لأن التعبد لله بالخروج إلى الشمس ليس من الشريعة في شيء. حتى الصيام يا إخواني ما شرع من أجل الجوع، الصيام نفسه ما شرع من أجل الجوع، شرع لأنه يترتب عليه آثار تربوية ونفسية وتقوى لله سبحانه وتعالى، جعلت يعني من هذه العبادة عبادة عظيمة تستحق أن تكون ركنا من أركان الإسلام، مو من أجل الجوع. ولذلك لما إذا جاء رجل يريد أن يجوع نفسه يقول لا ما يشرع لك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ تسحروا فإن في السحور بركة، أمر بأن تسحر ولو على تمرات، ولو أن يحسو الإنسان حسوات من ماء لا بد يتسحر الإنسان. ومن خالف في ذلك قد خالف في سنة مؤكدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه في غير ما حديث، بل حديث فيها متواتر. وسبحان الله، كنت مرة في إحدى الدول فصادفنا طبيبا فوجدته يأكل دواء، قلت له يعني عسى ما هناك يعني عندك مرض أو مشكلة؟ قال نعم عندي مرض. وش عندك؟ قال عندي ترسبات في المرارة. أنا ما أعرف، لكن عاد تحمل مني الأطباء يعني بعض المخالفة للقوانين والمصطلحات الطبية. قال عندي ترسبات في المرارة. قلت ماذا تصنع بها؟ قال آكل هذا الدواء حتى ما أدري إيش يقيني من هذه الترسبات. طيب وما الذي سببها؟ قال سببها الصيام من دون سحر. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شوف، اللي يخالف السنة يبتلى. أنا ابتليت مخالفة السنة، كنت أصوم دائما من دون سحر فابتليت بهذه البلية. هذا طبيب يقول لي هذا الكلام، سبحان الله. الذين واصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتهم رسول الله، ولولا أن الشهر انقضى لواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما طويلة ليريهم سوء ما فعل. ما حرم عليهم الوصال لكنه كره لهم. ولما سألوه قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم أو لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى عليه الصلاة والسلام، أما أنتم فلا. ولذلك السنة أن لا يواصل الإنسان ولا يستعمل هذا الأمر مع نفسه. طيب هذا يعني تعليقه كانت الحقيقة أطول مما ينبغي عن هذه الخاصية العظيمة من خصائص ديننا العظيم. ثم نرجع إلى موضوع درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ودرسنا الليلة سيكون في موضوع المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، ولدقة في هذا الموضوع فإني أريد أن أقرأ من كتاب الشيخ محمد صالح العثيمين جزاه الله خيرا أصوله في التفسير، فقد كتب في هذا الموضوع كتابة موجزة وبينة وواضحة، نريد أن نقرأها ثم نفسرها. يقول الشيخ حفظه الله: القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. طيب الشيخ يريد لنا يريد أن يقسم الإحكام والتشابه في القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إحكام عام. القسم الأول إحكام عام، ومعنى هذا الإحكام أن القرآن وصف بأنه محكم، وصف بأنه محكم في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو محكم كله. لكن من أي جهة؟ محكم من حيث أنه على أعلى درجات البلاغة والفصاحة، وأن أخباره جميعها صدق وحق، وأن أحكامه جميعها عدل ليس فيها جور ولا شر. هذا معنى الإحكام العام الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. فإذا قال لك واحد: كيف هذه الآية تتسق مع الآيات التي أثبتت في تشابه؟ تقول له: الإحكام قسمان. القسم الأول إحكام عام، ويراد به أن ألفاظه ومعانيه محكمة في غاية الإحكام، في غاية البلاغة والفصاحة، معانيه إن كانت أخبارا فهي في غاية الصدق، وإن كانت أحكاما فهي في غاية العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، النوع الثاني التشابه العام. قال الشيخ: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طيب، ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن إذا وردت عليك آيات فيها أن القرآن كله متشابه، فمعنى هذه الآيات أن القرآن متشابه في بلاغته وفصاحته وجودته وإتقانه وصدق أخباره وعد أحكامه، وأنه ليس مختلفا بمعنى بعضه بليغ وبعضه ليس كذلك، وبعضه فصيح وبعضه ضد ذلك، وبعضه ركيك العبارات وبعضه عالي العبارات وجيد الأساليب. لا، كله متشابه من هذه الناحية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: الإحكام الخاص والتشابه الخاص. ما هو الإحكام الخاص؟ قال: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الآيات السابقة أحكمت آياته كتابا متشابها، المقصود بها عموم القرآن كله محكم وكله متشابه يشبه بعضه بعضا في الدقة والإتقان والفصاحة والبلاغة والإحكام إلى آخره. أما هنا فهذا معنى خاص آخر لا يعارض المعنى الآخر، إحكام وتشابه بدلالة أخرى غير الدلالة السابقة، وهي التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الآية. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية دلت على أن القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم منه محكم وقسم منه متشابه. فما معنى الإحكام هنا والتشابه؟ يقول الشيخ: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. طيب، معنى هذه الآية فيه شيء يشكل علينا؟ أبدا، كله واضح بين لا لبس فيه ولا غموض، أن الله خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا مقسمين إلى أمم وشعوب وقبائل وعمائر وأفخاذ لنتعارف. تصور لو كل واحد منا ينتسب إلى آدم، ما أحد يعرف فلان قريب منه، ولا فلان يرجع إلى من، ولا من أين، ولا ما هو أصله ولا فصله. لكن لما يقال هذا من القبيلة الفلانية، خلاص تصرت مساحة ضخمة من الأنساب أنك حددت الموضوع. مثال آخر: لو قلت لو كان هذه الأرض كلها ما لها ما لبقعها أسلم. فجاءك واحد قلت له أنت من أين؟ كان من الأرض. شفاء تقول له هذه معلومة تحصيل حاصل، كلنا من الأرض. يجي يقول لك أنا من القارة الأسيوية، الآن وصلت القارة الأفريقية والأمريكيتين وأستراليا وأوروبا والقطبين، رحت الآن وحصلت نفسك في أستراليا في آسيا. طيب من أي آسيا؟ قال لك من الدولة الفلانية. طيب الآن أيضا ضيقنا النطاق، من أي هذه الدولة؟ قال من شمالها، من جنوبها، من عاصمتها. من كذلك نحن في يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يجعلنا شعوبا وقبائل من أجل أن نتعارف، من أجل أن نتعارف، فهي حكمة عظيمة واضحة من خلال الآية. طيب هذا إحكام، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا هذه الآية واضحة المعنى، فيها الأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون أحد سواه. وقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الأنواع الأربعة المحرمة علينا واضحة في هذه الآية، لا لبس فيها ولا غموض، قد أجمعت الأمة على هذا التحريم. فالميتة محرمة، وهي كل شيء مات حتف أنفه أو لم يذك ذكاة شرعية. والدم المقصود به الدم المسفوح، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. طيب وقال الله سبحانه وتعالى والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. أيضا الخنزير معروف ولحمه محرم، والمقصود به جميع بدنه، وإنما أشير به اللحم لأنه هو المقصود الأعظم بالأكل. طيب وما أهل لغير الله به، يعني وما ذبح مذكورا عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى، باسم المسيح، باسم الوطن، باسم المليك، باسمكم إلى آخره، كل هذا يعتبر إهلالا باسم غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أكل شيء منه. هذه آية واضحة بينة محكمة. طيب ومعنى التشابه الخاص أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه أو يتوهم منه الواهم، يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه الراسخ في العلم خلاف ذلك. الإنسان اللي صاحب غير صاحب البصيرة يتوهم شيئا معينا، يتوهم شيئا معينا خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى من الآية، سواء كان ذلك يتصل بالله سبحانه وتعالى أو بكتابه أو برسوله أو بشرائع هذا الدين عام. طيب قال مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله تعالى يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، فتوهمه هذا من التشابه الذي حصل عنده. كيف تتوهم هذا التوهم؟ والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكنه المسكين لا يفهم من كلمة يد إلا يد المخلوق، ولذلك يشبه يد الله بيد المخلوق، ونقول له أخطأت الآن. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا. مثال ذلك في آيتين متواليتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. طيب كيف كل من عند الله؟ وفي الآية الثانية يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، تقرير من الله سبحانه وتعالى. والآية اللي قبلها يقول كل من عند الله. هل هذا تناقض في القرآن؟ لا، لكن هذا التوهم الذي يحصل عند ذلك الإنسان هذا هو التشابه، هذا هو التشابه. ومثاله فيما يتعلق، نترك ما يتعلق به لكن يكفينا هذه المثالين. طيب أحب أن أبين يا إخواني قبل أن ننتقل إلى موقف الراسخين من العلم والزائغين بالمتشابه، أن هذا التشابه والإحكام كما أنه يتعلق بكلام الله يتعلق أيضا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنه يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق أيضا بكلام الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين من بعده. كل إنسان في كلامه محكم ومتشابه، لكن ما هو موقفنا؟ موقفنا دائما أن نرد المتشابه إلى المحكم فنعرف حكم المتشابه. هل يجوز إنسان يقسم بغير الله؟ ما يجوز، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث عندنا مشكل، هل يجوز الحلف بغير الله؟ لكن عندنا حديث كثيرة غير مشكلة وبينة ومحكمة في هذه القضية. وش هي الحديث؟ أنه لا يجوز لنا الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة وعن الحلف بالحياة وغير ذلك، حديث كثيرة جدا في هذا المجال. هل نأتي بهذا الحديث الوحيد لنقسم به ظهر هذه الأحاديث الكثيرة؟ هذه الطريقة يا إخواني طريقة الزائغين في العلم، ومثل ذلك يقال في أقوال الناس. إنسان مستقيم على السنة معروف بالخير والصلاح والإيمان، قالوا كلمة محتملة تحتمل معنيين، معنى صحيح ومعنى فاسد، على أيهما تحمله؟ على المعنى الصحيح. لماذا؟ لأنك تحمله على المحكم من حاله، المحكم من حال ذلك الشخص. ولذلك ابن حبان مثلا أثرت عنه كلمة يعني قد تكون من قبيل الكفر، لكن لعلمنا بحال هذا الإمام العظيم ما يمكن نحمل هذا المعنى الذي حمله عليها بعض الناس. تدرون ماذا قال ابن حبان؟ قال النبوة العلم، كأن حقيقة النبوة هي العلم. فمن يعني يمكن أن يوصل إلى النبوة بإيش؟ بالعلم. كأنه يقول إن النبوة كسبية، والنبوة ليست كسبية إنما هي إلهية، فضيلة إلهية ينزلها الله سبحانه وتعالى يختص بها من شاء من خلقه، ما أحد يتوصل إليها بكسبه أو قوته وجهده. واضح هذا؟ فالحاصل أننا لما ننظر لهذه الكلمة وننظر إمام ابن حبان، من هو الإمام ابن حبان؟ إمام يملأ سمع الدنيا وبصره في العلم والجهاد والدعوة، تدوين السنة، الدعوة إليها. ومع ذلك هل نحمل هذه الكلمة على ما حملها عليه بعض أهل العلم هداهم الله؟ قالوا كفر ابن حبان بهذه الكلمة. قل لا، لعل مراده إن من أعظم خصائص النبي العلم، وهذا واضح ولا لا؟ لما تأملها يريد ابن حبان رحمه الله إنه من أعظم ما يميز النبي العلم. صحيح إنه فعلا من أعظم ما يميز النبي عن غيره العلم، لكن ما يعني ذلك أن النبوة تكتسب وتؤخذ بالاكتساب. ولا بد نسلك هذا المسلك مع مثل هذه الكلمات التي تخرج يعني بعض الأئمة، نحملها على المحكم من حاله. الآن لو نقول أنا أحب فلانا، كلمة أحب فلانا، يمكن واحد يقول إيه أنا مشرك بالله، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب يا أخي ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كيف أن تشرك بهذا تجعله حبيبا مع الله سبحانه وتعالى وهو يراني كل يوم أغدو وأروح إلى المسجد وأصوم وأصلي وأقوم الليل وأتصدق بفضول مالي وأنافس في الخيرات وأسابق إليه ولم أعبد ذلك الشخص ولم وإنما أحبه وقلت إني أحبه حبا عظيما قد أشركت بالله. هذا يا إخواني هو عين تحكيم المتشابه وعين ما يفعله المبتدعة والزائرون في كل زمان ومكان وأصحاب الهوى. أصحاب الهوى نعوذ بالله من الهوى الذي يهوي بصاحبه في النار، يأخذون المتشابه من كلام الإنسان ويبنون عليه الأحكام. طيب شوف يا أخي كلامه السابق واللاحق، شوف اللي قبل السطر واللي بعد السطر، شوف الكتاب الثاني والثالث، هل يؤيد هذه الكلمة التي خرجت هكذا عفوا أو خرجت من دون تدبر من صاحبها أو أنه أخرجها ويريد بها معنى آخر؟ ما يؤيده. إذن أنا أحمل هذه الكلمة المتشابهة على إيش؟ على المحكم من حال ذلك الرجل، على المحكم من حاله. وكذلك الآن ما يردنا في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات متشابهة أو ما يردنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث متشابهة نحملها على إيش يا أخوان؟ على المحكم. ما نأتي إلى جبل من النصوص ونهدمه بنص واحد، نص يحتمل معنيين نقول إنه هذا هو المعنى كما فعلت الخوارج، جاءوا إلى أحاديث الوعد كلها ونسفوها بآية واحدة أو كما فعلت المرجئة، جاءوا إلى أحاديث الوعيد كلها ونسفوها بحديث واحد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص سووا ما شئت وفعل ما شئت ستدخل الجنة. كيف فعل هؤلاء؟ كل هؤلاء سلكوا هذا المسلك الخطير. فينبغي علينا أيها الأحبة ننتبه لهذه القضية. هذه قضية ليست من علوم القرآن فقط يعني أو من قضايا أصول التفسير فقط، لا، هذه قضية فكرية. حينما ترى أخاك ذكر كلمة متشابهة تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا فإنك لا تتسرع بحملها على المعنى الباطل حتى تنظر إلى المحكم من حاله. أنا لما أجي الواحد من الخوارج وأشوفه يعني فعلا أخذ حديثا من أحاديث الوعيد وتأوله الوعد وتأوله، أنظر إلى المحكم من حاله. المحكم من حاله أنه هكذا سنة في أحاديث الوعيد الوعد، ماذا أصنع؟ خلص أحملها المحكم من حاله. المحكم من حاله أنه هكذا يصنع بأحاديث الوعد فأحكم عليه بما يقتضيه حاله. وهكذا سائر الناس يا أخوان، حكيت عبارات عن بعض الناس مخلة بعقائدهم، لكن لما تنظر إلى كتبهم وتقرأ يمين ويسار وفوق وتحت وقبل السطر وبعد السطر وتنظر إلى حال ذلك الرجل ما تجد عنده أن هذه الكلمة التي قالها كان يريد معناها السيء أو معناها الباطل. إنما تبقى هذه الكلمة على أحد حالين نحملها، على أحد أمرين، إما أن نحملها على معنى صحيح يتوافق مع المحكم من حاله وأقواله، وإما أن ننبذها نقول هذه الكلمة ما كأنها قيلة وما هي كلمة واحدة في مقابل يا أخي مئات من الكتب والمقالات والأيام الصادقة مع الله سبحانه وتعالى وفي خدمة هذا الدين، ننسب كل هذا بكلمة؟ لا. ولذلك انظروا إلى 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 حال ذلك الرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان على ناقة في فلات فأضل ناقته حتى أيس منها، فهربت ناقته حتى أيس منها فاستظل تحت شجرة ينتظر الموت، فقام من نومه وإذا براحلته قد تعلقت تلك الشجرة، فماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه إيش الكلمة؟ كفر ولا إيمان؟ كفر بواقع الكلمة، إيمان بواقع هذا الشخص. ممكن يأتي إنسان مغرض صاحب هوى يقول كفرت وأشهد بالله على كفرك، لأنك قلت كلمة ما يرقى فيها اثنان من عقلاء المسلمين أنها هي عين الكفر، أن تجعل الرب عبدا والعبد ربا، ولا لا؟ لكن نحن ننظر إلى حال الرجل، إيش حال الرجل؟ إيش كان قصده؟ قصده أن يصل بها إلى حق، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ومثل حال ذلك الرجل الذي قال لأولاده إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فإن الله إن يقدر علي يعذبني عذابا شديدا. ماذا فعل هذا الرجل؟ فعل فعلتين قبيحتين. الأولى أنه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى على ابتعاث رجل أحرق ثم ذر في اليم، والثاني أنه شك في البعث، أنه في أحد يمكن ما يبعث. وكلا المسألتين من مسائل يعني من أصول الدين التي لا يقوم الدين إلا بها، وإلا من الأشياء التي يمكن أن يقوم الدين من دونها، لا أصلية، بل نحن نوقن بأنه أهل الأديان السماوية كلهم متفقون عليه، قدرة الله والبعث بعد الموت. اليهود والنصارى والصابئة كلهم أهل الكتاب، والمسلمون وغيرهم من أهل الديانات كلهم متفقون على هذه القضية كلها. ومع ذلك ابتعثه الله فقال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خوفك وخشيتك، خوفي منك وخشيتي منك هي التي حملتني على أن أصنع هذا الذي صنعته. طيب شوف عند الله بما حمل هذا الحال، هل قال له الله عز وجل أنت ما ركعت لي ركعة قط، ولا صليت لي صلاة قط، ولا شهدت أني الله الإله العبد ألمت، ولا شهدت بوجودي، ولا؟ أو أنها حملت على المحكم من حاله، حاله فعلا أنه كان يخشى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولذلك أمر أبناءه أن يفعلوا به هذه الفعلة. ليش؟ من خشية الله سبحانه وتعالى، يخشى أن الله يقدر عليه فيعذب بسبب ذنوبه، لأنه يخاف من الله ويوقن بأن الله يحاسب عباده على ذنوبه. فحوسب على المحكم من حاله ولا على المتشابه من حاله؟ على المحكم من حاله يا أخوان. شوف لاحظ، لاحظ هذه القضية. فنحن دائما يا إخواني ما نذهب لنحكم على الشخص من خلال كلمة. ها وش رأيكم لو أن قلنا ابن عباس يحل متعة النساء، ها؟ إذا ابن عباس يحل الزنا، إذا هو يكفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة، إذا فهو كافر. أنه ورد عنه في أحاديث صحيحة أنه يحل المتعة، هل رجع عن ذلك أو ما رجع؟ ما يهمنا طبعا الكلام اللي بعد يعني التحقيق في المسألة، لكن روي ذلك عن ابن عباس، وش نقول في ابن عباس؟ طيب، وش نقول في ابن عباس حينما أحل ربا الفضل؟ كان يقصر الربا على ربا النسية وصح عنه رجوع عن ذلك، لكن لما كان يحله كله كفر خرج من الدين. هذه مسألة اشتبهت عن ابن عباس، ما أراد ابن عباس يتزلف لأحد أو يسوق تجارته أو يفعل شيئا معينا، لا، ابن عباس كان يحكم بذلك لأنه لا يفهم من الشريعة إلا هذا، ولم يبلغه الخبر تحريم ربا الفضل. ويقال إنه لما بلغه ذلك رضي الله تعالى عنه رجع إلى القول بتحريم ربا الفضل، وأنه ليس الربا مقصورا على النسيء بل ربا الفضل بالدون. يقول الشيخ هنا موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، إن موقف الراسخين من العلم في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى في كتابه فقال فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة ويريدون أن يفهموا هذا الأمر على حقيقته بطريقة موجهة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. إذن بيّن لنا طريق الزائغين وطريق الراسخين. الراسخون إذا جاءهم شيء لم يفهموه قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أما يأتيهم حديث فيه شيء من الإشكال على الإنسان ما يقول لا ننسب في هذا الحديث ولا نؤمن به، ولا ما يقول نؤمن به كوني ما فهمته هذا لتقصيري أو لقصوري، تقصيري في البحث أو لقصوري أنا عن الفهم. أما الله سبحانه وتعالى فقد أعذر إلينا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبمناسبة سنرى أن المتشابه منه متشابه حقيقي ومنه متشابه نسبي. المتشابه الحقيقي هو الذي مشتبه على كل أحد من الناس، ما أحد يعرف حقيقته مثل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. المتشابه النسبي هو الذي يعلمه العلماء الراسخون، يعلمون حقيقته، أما غيرهم فإنه يشتبه عليه، فالتشابه قسمان حقيقي ونسبي، وسيأتينا تفسير ذلك. قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة للناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. يجي واحد يقول أبدا الإسلام حرم التعدد، صحيح أنه يظهر من بعض الآيات حل التعدد لكن حرام التعدد حقيقة، لأن القرآن يقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل. الكيسان لا يستطيع أن يعدل والله شرط للتعدد العدل، إذن مش معناته التعدد حرام لأنه ما تستطيع العدل والله قد شرط العدل، إذن فالتعدد حرام. سبحان الله، استدل بهذه الآية، تترك الآية الأولى، هذا واحد. اثنين، وين واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمة الإسلام المجمع على هذا الأمر كله؟ ما اختلف الناس في أن التعدد جائز، وجرى عليه يعني سلف هذه الأمة كله. تأتي أنت في آخر الزمان تأخذ هذه الآية وتضرب بها إجماع الأمة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذن وين أحاديث القاسم وأن الإنسان إذا تزوج بكرا مكث عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا بقي عندها ثلاثا؟ وين أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل؟ وين الأحاديث الكثيرة في هذا المجال؟ كل هذه ننسفها لقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن ايش معنى الآية؟ ما فهمته أنت، عيب فيك، إما لقصور فيك أو لتقصير منك. إذن ايش معنى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟ لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في قلوبكم، هذا ما يستطاع ولا يقدر عليه أحد. مثل أبنائك، مو زوجاتك، أبنائك الذين هم كلهم من صلبك خرجوا منك، هل تستطيع أن تعدل بينهم؟ هل كلهم بمنزلة واحدة لا يختلف أحدهم ولا يزيد ولا ينقص شعرة واحدة؟ لا، واحد تحبه أكثر لأنه لطيف المعشر، يبتسم في وجهه، يلبي حاجاتك، يقضي حاجاتك، يتلطف معك، يحترمك، يقدرك، يجلك، يبجلك. الثاني مستهين بك إلى آخر، هل حبهم واحد؟ لن تستطيع أن تعدل بين أولادك ولو حرصتم، ومع ذلك أمرنا بالعدل بين الأولاد. كيف العدل اللي هو إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إيش معنى اعدلوا بين أولادكم؟ اعدلوا في إيش؟ في الظاهر، في العطية. فأنا مات إلى أحد أبنائي وأقبله وأقربه وأحتضنه أكثر من الثاني، لا أعطي هذا مثل ما أعطي، ما أتي الواحد وأفصل له ثوبين والثاني ولا ثوب، ولا ما أتي له بثوب واحد، لا أعطي هذا مثل هذا وأنفق على هذا كما أنفق على هذا. حطني يا أخواني، هذا من طريقة الزائغين الذين يريدون أن يضربوا هذا الدين بعضه البعض. وهذا تدرون إيش دواءهم؟ دواءهم عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنه يضرب الواحد حتى يسيل الدم من رأسه، كما فعل بصبيغ ابن عسل، صبيغ ابن عسل كان رجلا يأتي للآيات المتشابهات ويقول قال الله سبحانه وتعالى كذا، وقال في الآية كذا، كيف يتكلم بذلك في المجالس، يضرب آيات الله بعضها البعض. فماذا قال سمع به عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فأتى به قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن ميسر، قال وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، فأشار إليه أن استلقى على الأرض، استلقى على الأرض وكان معه جمع له عراجين النخل، فما زال يضربه حتى سال الدم من رأسه. قال يا أمير المؤمنين والله إني لأجد الذي في رأسي قد زال. قال إن عاد إليك، إن عاد إليك عدنا إليك، إن عاد عدنا. ثم نهى النبي، ثم نهى الناس أن يكلموا، ونفاه إلى الكوفة أو إلى البصرة، وبقي الرجل في سجن متجول، ما أحد يكلمه ولا يخاطبه، حتى ضاقت به الأرض. وشهد له جماعة من الصحابة، منهم أظن أبو موسى الأشعري، وكتبوا إلى عمر أن هذا الرجل ما رأيناه إلا يشهد جماعة، استقامت حاله ولم يعهد أنه تكلم في شيء يشكك فيه من أمر هذا الدين. وعند ذلك صدرت الأحكام من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يعرف دواء الفتانين الذين يفتنون الناس عن دينه. وين لو جاء عمر الآن؟ كان يعني شيء الله أعلم به. طيب كما تشوفون ولا مطبوعة عندنا. طيب قال وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها لاحظ، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته، وفي بعض الروايات على صورة الرحمن. الحديث مشكل وأشكل على بعض الناس، ما في مشكل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نرد إلى المحكم وتنتهي القضية. إذا كان أشكل عليك رده إلى المحكم، ما فهمت معناه ولا استطعت أن تصل إلى حقيقته رده إلى المحكم، ليس كمثله شيء. إن كان هذا الحديث يوهم في ذهنك تشبيها أو تمثيلا، ها عندك آية تملأ سمعك وبصرك، آية تزن الجبال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأقول ليس كمثله شيء. إن فهمت ذلك فذاك دلالة على قوة فهمك وقوة أيضا إيمانك، لأن قوة الإيمان تجعل الإنسان يفهم أكثر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وإلا فرد الأمر إلى نفسك، قل أنا قصرت أو ذلك قصور مني، قصرت أو قصرت. طيب قال رجع الشيخ يفسر لنا الأمثلة السابقة، قال ويقولون في المثال الأول إن الله إن لله تعالى، اللي هي قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندنا آيتان، الآية الأولى تثبت أن الحسنة والسيئة من عند الله، قل كل من عند الله، والآية الثانية التي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أثبتت أن الحسنة من الله وأن السيئة من العبد. طيب ما الموقف منهما؟ أبدا، نقول بانفكاك الجهة، وإذا قلنا بانفكاك الجهة انحلت القضية. ودائما يا إخواني من المشاكل اللي تحدث عدم القول بانفكاك الجهة، أنك تحمل كل الآيات والنصوص على محل واحد. لو قال واحد إن محمد طويل، قال الثاني لا محمد قصير، ما يمكن الجمع بينه إلا بأن تفك الجهة. طويل يعني طويل في العلم، وقصير يعني قصير في الجهل مثلا،
إذا فكيت الجهاد حلت القضية مثلا. أو إذا قلت إن محمد بخيل وقال واحد إن محمد كريم، إذن وصفان إيش؟ متضادان، ما يمكن نجمعهما في شخص وكلهما صادق إلا على أن نحملهما عليه على ارتكاب الجهاد. ونقول كريم بعلمه، بخيل بماله مثلا، يصبح المتكلمين صادق، ويصبح المتكلمان صادقين ولا كاذبين؟ صادقة. لو جاءنا واحد من أوثق الناس قال محمد بخيل، قال الثاني محمد كريم، وكلهم صادق وكلهم يعرف محمد، فماذا نصنع؟ نحمل كلامهم على انفكاك الجهة وتنتهي القضية. وكذلك هنا كان فك الجهة، فك الجهة كيف؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك فعلا، من هو اللي فعلها وتسبب بها؟ ها؟ هو العبد. اللي تسبب في وقوع السيئة هو العبد. طيب، خلقا وتقديرا ممن هي؟ من الله. قل كل من عند الله، أي خلقا وتقديرا. ومثلها الآيات، الله يتوفى الأنفس حين موتها، من المتوفي؟ الله. قل يتوفاكم ملك الموت، من المتوفي هنا؟ ملك الموت. والآيات التي فيها ولو ترى إذ الملائكة، إيش الآيات اللي فيها؟ أن الملائكة أيضا يتوفون. طيب من هو اللي يتوفى؟ هو ملك الموت ولا الله ولا الملائكة؟ تحملها على هذا الاختلاف، فتقول الله المقدر وملك الموت الآمر والملائكة المنفذون. ملك الموت هو المسؤول والملائكة ينفذون والله هو المقدر، وتنتهي الإشكال. طيب، مثال ثالث، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. من هو الرسول هنا؟ لا، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. القول من قول من؟ إنه لقول رسول كريم. طيب، في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. من هو الرسول هنا؟ جبريل. القرآن أثبت بأنه قول محمد، وأثبت بأنه قول جبريل، وعندنا يقينية كبرى لا يشك فيها مسلم أنه قول الله سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الله العزيز العليم، إلى آخر الآيات التي فيها أن القرآن من الله جل وعلا. طيب، إيش معنى هذا؟ هو من الله حقيقة، وجبريل نقله إلى محمد فهو رسول به. والقول عند العرب يطلق على من قاله أصلا ومن نقله. الآن لو قال واحد منكم كل فتاة بأبيها معجبة، أقول فلان قال في المجلس الفلاني كل فتاة بأبيها معجبة، هل هو أنشأ هذا المثل من عند نفسه؟ ولا هو ناقل له؟ ها؟ ناقل لهذا المثل. الحر عبد منقنع، الحر العبد حر منقنع، والحر عبد انقنع، فاقنع ولا تطمع، فما شيء من الشمس سوى الطمع. يجي واحد يقول محمد قال هذين البيتين، أنا اللي قلتهم حقيقة؟ نقلت. الناقل يقال له قائل عند العرب، الناقل يقال له قائل، وأنت بنفسك قلت قال محمد في المحاضرة الفلانية العبد حر انقنع، ما يقول لك أحد لا ما قال، فالناقل قائل. طيب، كيف نصب مرة إلى الرسول جبريل ومرة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا باعتبار وهذا باعتبار، واضح ولا غير واضح؟ إذا دائما نحمل على انفكاك الجهة وتنفك القضية. لاحظتم معي؟ هذا موقف الراسخين في العلم. أما موقف أهل الزيغ يقولك أبدا القرآن ليس من عند الله، بدليل القرآن نفسه إنه لقول رسول كريم، بدليل القرآن نفسه. تقول له سبحان الله، تأخذ آية واحدة لم تفهمها على وجهها الصحيح ثم تضرب بها مئات الآيات التي أثبتت أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأنه تنزيل منه، وأنه سبحانه وتعالى
هذا هو كلامه الذي هو صفة من صفاته لم يشاركه في فيه أحد.
حتى الآية تدل على ذلك من قوله رسول، فإن الرسول دائما يبعث بإيش؟ يبعث برسالة، والرسالة تكون قولية وتكون أيضا كتابية، فكذلك هذا القرآن. لاحظتم معي؟ إذن موقف الراسخين في العلم هو أنهم يؤمنون بما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى، والمتشابه يردونه إلى المحكم، فإن لم يفهموا المتشابه أخذوا المحكم وقالوا هذا المتشابه آمنا به كل من عند ربنا. إذا ما فهمت المتشابه خذ بالمحكم، عليك بالبينة في الصراط المستقيم. والمتشابه حتى يأذن الله لك بفهمه ومعرفته حينما تسعى الراسخين في العلم أو تقرأ كتبهم وكلامهم. قال هذا المثال الثاني، هذا حله. ثم ذكر الشيخ أنواع التشابه في القرآن، وأظن الوقت لا يتسع لي أن نتحدث فيه، وخصوصا أني على موعد، ولذلك أرجو من الإخوة أنهم يتسحون لي بعد ما أنتهي أن أخذ مباشرة. نريد توضيحا وافيا في كيفية الجمع بين تشديدك على أن الدين يسر، هو تشديدي أنا بالمناسبة، هذا من الله، اللي قلت لكم أنا شيء من الله ومن رسول صلى الله عليه وسلم، إن الدين يسر، ما قلت أنا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تتيسر، ما قلت أنا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، ما قلت أيضا أنا، بعثت بحنيفية السمحة، ما قلت أنا أيضا، الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما قلت أنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قلت أيضا أنا، ونيسرك يسر، ما قلت أنا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه قضية يقينية في هذا الدين. طيب، قال بين تشديدك على أن الدين يسر وأن أحكامه كلها مبنية على اليسر، وبين أكثر من 90 آية في الحث على الصبر وسنة البلاء في شرع الله وتاريخ هذه الأمة والصبر المغني على العذاب والصلب والحرق والطرد وألوان الأذى، وضح لنا ذلك. وضحت الحمد لله، كنت بأجتهد التوضيح، فلما قلت من صبر المؤمنين على العذاب والصلب والحرق والطرد، هل هذا في الدين؟ ليس في الدين، هذا بلاء يصل للإنسان من جراء صبر على دينه. ومع ذلك إذا فتن الإنسان في دينه قيل له إما أن تسب محمد وإلا الآن ألقيناك في أتون العذاب، مخير ولا غير مخير؟ مخير بين أن يصبر وبين أن يكفر في الظاهر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إن عادوا فعد، لأنهم حملوه على أن يسب محمدا فسب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضاقت به الدنيا، فقال يا رسول الله إن المشركين قد حملوني على كيت وكيت وإني فعلت، فأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، وعمار هذا تقتله الفئة الباقية، يعني بلغ من الإيمان منزل عالي حتى نقاس به طوائف المؤمنين. قال لهم إن عادوا فعد، فمن حقك إنه إذا أكرهت على شيء، الإكراه الملجئ إنك تتنازل عن شيء من دينك في الظاهر، لكن في الباطن ما تتنازل، واضح ولا لا؟ قيلك تصلي قتلناك، تصلي بقلبك، إلا إذا كان قدوة، فإنهم يقولون لا تقية لقدوة، القدوة هو الذي يقتدي به الناس، مثل موقف الإمام أحمد حينما أمر بالقول بخلق القرآن وجاءه الناس ينصحونه قل لا تقل إلى آخر، فقال اكشفوا الستر، فكشفوا الستر وإذا بالناس وأمم معهم المحابر والأقلام يريدون أن يكتبوا ما يقول الإمام في هذا الموقف، فقال هب أني نجوت بنفسي، فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء إذا قلت إن القرآن مخلوق، أو قلت كما قال بعضهم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل هذه مخلوقة، يعني أصابعه، لو قلت كذا لبست على الناس في دينهم. فلا تقية لقدوة، لا تقية لقدوة يعني يقتدى به في الدين، لأنه يسبب انحراف المسلمين عن دينه. أما عامة المؤمنين إذا أكره على شيء من دينه فإنه، والإكراه الملجئ هو الإكراه اللي قاله شف، ولا ترى نحطك بغرفة ما فيها مكيف، ها؟ يقول لا لا لا، وش تبغون مني؟ أكفر بالله؟ بسم الله، هذا الكفر. لا، الإكراه الملجئ الذي سيلحق الإنسان ضررا في بدنه، فقدا لعضو من أعضائه، قتل، غير ذلك إلى آخره، هذا يسمى الإكراه الملجئ. قيل له إما أن تزني بهذه الجارية وإلا قطعنا يديك ورجليك. قال أنه سيفعل به ذلك، له أمر، أحد أمرين، له أن يصبر تقطع يداه ورجلاه وأجره على الله. وهذه موقف يعني الذين بلغوا الذروة في الإيمان وقوة في الصبر واليقين. وله أن يترخص برخصة الله له فيفعل هذا وإثمه على من أكرهه، وإثمه على من أكرهه. اشرب الخمر وإلا قتلناك. يشرب الخمر وله في ذلك المندوحة ورخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن به. هذه خلاف والله اختلف عليهم في ذلك، هل الأحب إلى الله أن يصبر ولا الأحب إلى الله أن يفعل ما أكره عليه؟ وبإمكانك ترجع إلى هذا في جامع العلوم والحكام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث الإكراه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عن النسيان، الخطأ والنسيان، وما استكره عليه. تكلم عن القضية كلام طويل جدا، وبين الحالات التي يكره في الإنسان ويكون الإكراه فيها مقبول، الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وهل أولى الإنسان يصبر أو لا يصبر. وكل الذين تكلموا عن، تكلموا أيضا في عوارض الأهلية، كتب تتكلم عن عوارض الأهلية، يعني الأشياء التي تعرض للإنسان في أهليته فتفقده أهلية التكليف، مثل الإكراه والجهل والنسيان والخطأ وغير ذلك. تكلموا عن الإكراه، ويتكلمون عن هل الأفضل هو الصبر، ولا الأفضل أن الإنسان يقول ما يريده منه. أين الله أعلم، ما عندي والله في ذلك بينة. نأخذ يعني هذا السؤال، ما هي أهم الكتب أو ما أهم الكتب؟ أحسنت، أنا اللي أخطأت في القراءة. ما أهم الكتب التي تعين على فهم القرآن وتدبره؟ غير كتب التفسير. كتب التفسير، في كتب للشيخ السعدي رحمه الله في قواعد التفسير جيدة، له في مرتاد في تفسير القرآن. أين القواعد الحساب لفهم القرآن أو لتفسير القرآن؟ في كتاب لطيف، هذا يعين على فهم القرآن. وأيضا له كتاب آخر نظير له، ومن الكتب أيضا التي تعين على فهم القرآن وتدبره كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قل أن يمر بآية إلا ويسترسل في شرحها وبيان معانيها، حتى إنه ليبدو مفسرا أكثر منه عالما في أي مجال آخر. ولذلك جمع له تفسير في 5 مجلدات، طبع أخرى في 6 مجلدات، ومع ذلك الذي أراه أنا أنه أكثر من ذلك، أكثر من هذا. وقد ذكر رحمه الله بأنه كان عالما في التفسير، ذكر في ترجمته أنه عالم بالأصلين كتاب السنة علما شديدا، حتى إنه كان ممن يعني لهم عناية فائقة بفهم معاني الآيات الكريمة. لذلك قل أن تجد تحقيقا لهذا الشيخ في فهم كلام الله سبحانه وتعالى إلا وتجده يعني يأتي بما يشفي ويكفي. السؤال، وما أسماءها من كتب السلف؟ كتب السلف، هذا بعض ما يحضرني، قد يكون هناك شيء لعلي أن يذكره. يقول الأخ جزاه الله خير، هنا بعض الناس جاءوا لصلاة العشاء، أرجو تنبيههم. نعم، من جاء لصلاة العشاء فنحن قد صليناها مسبقا، فليصليها مع إحدى الجماعات التي تصلي الآن في المسجد. لعلي أقتصر على هذا، وأرجو منكم أن تعذروني وتسمحوا لي، ولا أنا في الوقت نفسه أسمح لأحد أنه يتبعني حتى أمر. في آية تحدث عن قيام الساعة، وتبين أن قيام الساعة لا يعلمه الله، وتبين أن قيام، ولكن أكثر الناس، هل بعض الناس يعلم قيام الساعة؟ لا أحد يعلم أبدا، ما حالي من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده
علمه الساعة الذي يغيب في هذا الله الأرحم. طيب متى نعلم بجواز الجمع بين الصلاتين في أيام المطر؟ أي هناك كلام هون. إذا اشتد المطر أو نزل المطر وتأذى الناس به فسن الجمع. أما إذا كان مثل مطر الصيف ينزل خفيف ويمشي في العادة يكون سحابة الصيف خفيفة يعني، فمثل هذا يعني ما يترخص منه لأنه ما يضر عادة ما ينشف بسرعة ولا يبقى له ولا يبقى له أثر. لكن مثل المطر الآن الأرض مبتلة والمطر مع الماء مع البرد يؤثر على الناس ويشق عليهم، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى وهي أحب إلى الله من أن لو صلينا في صلاة في وقتها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. عزائمه يعني أوامره التي أمر بها في الأصل، والرخص التي جاءت خلاف ذلك. طيب وبهذا ننتهي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.